إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعنوان المحاضرة دور الفتوى في حفظ الضرورات الخمس. وقبل أن نبدأ بالموضوع، هل هناك فرق بين الضرورات والضروريات؟ فالضروريات عند علماء الأصول هي المصالح الكلية في مرتبتها العليا التي راعتها الشريعة في أحكامها، ومن الأولى التفرقة بين الضرورة الفقهية والضرورة الأصولية، أن تستعمل الضروري والضروريات للمصطلح الأصولي، والضرورة أو الضرورات لدى الفقهاء. دور الفتوى في حفظ الضرورات الخمس. هذه المحاضرة وهذا الموضوع من حيث الإجمال نجد نصوص الشريعة وأحكامها بيّنت أن أعظم مقاصد الإسلام هو تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، وذلك بجلب المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم. فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، ومعيار المصلحة هو ما يراه الإسلام. وهذه المصالح التي يعنى بها الإسلام إيجادا وحفظا يجمعها ثلاثة أنواع: الضرورات والحاجيات والتحسينيات. ومن هنا يأتي دور الفتوى في حفظ الضروريات وما ينزل منزلتها من الحاجيات وضوابط ذلك. فالإسلام حرم الفتوى بغير علم والقول على الله بلا علم، فالشريعة الإسلامية راعت مصالح المكلفين ودرء المفاسد عنهم في التشريعات والأحكام من جانبين: من جانب الوجود ومن جانب العدم. من جانب الوجود بالحفاظ على القواعد والأسس التي تقوم عليها يقوم عليها حفظ هذه الضرورات، ومن ناحية العدم بدفع المفاسد التي تؤثر على حفظ هذه الضرورات. وأما من حيث التفصيل، فإن من يستقري نصوص الشرع وأحكامه يتبين له أن أعظم مقاصد الإسلام، بل هو المقصد الأساس، هو تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، وذلك بجلب المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم في أمور معاشهم ومعادهم، بما تتحقق معه سعادتهم في الدارين. وبهذا صرح المحققون من علماء الإسلام. يقول عز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام: إن الشريعة كلها مصالح، إما درء مفاسد وإما جلب مصالح. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكم كلها. ويقول الشاطبي رحمه الله تعالى: إنها الشريعة وضعت لمصالح العباد. ولو قال قائل إن الدين كله إنما هو جلب مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم لكان صادقا. وقد صدق من قال: شرع الله مصلحة كله، فحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. وقد دل على هذه أدلة، منها قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرحمة تستلزم جلب المصالح ودرء المفاسد. ومنها تعليل الأحكام بالمصالح الدنيوية أو الأخروية، فمن المصالح الدنيوية قوله تعالى في تعليل تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ومنه قوله تعالى في كتابة الدين والإشهاد عليه: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. ويقول تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وأما المصلحة الأخروية ففي مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومنها رفع الحرج والضرر كما هو المشهور في القواعد والأصول الفقهية، وقبلها النصوص الشرعية كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وكما في القاعدة المشهورة: الضرر يزال. ومن أمثلة رفع الحرج إباحة أكل الميتة للمضطر وعدم مؤاخذة المكره، حتى في قول كلمة الكفر مع اطمئنان القلب. وكذلك التجاوز عن الخطأ والنسيان، وهو كثير في شرع الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين عليكم من حرج. ومنها تشريع الرخص عند المشقات كالفطر في السفر والصلاة جالسا لمن لم يقدر على الصلاة قائما. والقاعدة الفقهية معروفة: المشقة تجلب التيسير. وكذلك قولهم: كلما ضاق الأمر اتسع، وأشباه ذلك. ومنها حفظ الضرورات والحاجيات والتحسينات لضمان حياة الحياة وتيسيرها قدر الإمكان. وأما معيار المصلحة فهو ما يراه الإسلام لا ما يراه الأشخاص. فقد يظن العبد شيئا مصلحة وليس كذلك، وذلك لغياب العلم أو نقصه أو لغلبة الهوى أو لعجزه عن إدراك ذلك، كما هو الحال في كثير من مصالح الآخرة التي لا تعلم إلا من جهة الوحي المعصوم. ومصالح الآخرة ومقاصدها مقدمة على مصالح الدنيا ومقاصدها بالاتفاق، كما يقول الشاطبي في الموافقات: والمصالح والمقاصد الأخروية مقدمة في الاعتبار على المقاصد والمصالح الدنيوية بالاتفاق، إذ لا يصلح اعتبار مصلحة دنيوية تخل بمصالح الآخرة. وهذا من هنا تبرز أهمية الفتوى ومكانة المفتي لحفظ مقاصد الشريعة، لا سيما الضروري منها وما ينزل منزلة الضروري. فمقاصد الشريعة الإسلامية يتم المحافظة عليها من جانب الوجود ومن جانب العدم. فمن جانب الوجود يكون بالأحكام التي تحافظ عليها وتجلب المصالح لها، ومن جانب العدم يكون بالأحكام التي تدرأ المفاسد عنها. فالشريعة الإسلامية المحكمة راعت مصالح المكلفين ودرء المفاسد عنهم في التشريعات والأحكام التي جاءت بها. ولذا فقد حرم الإسلام الفتوى بغير علم والقول على الله بغير علم، فقال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ففي هذه الآية الكريمة ذكر الله تعالى أصول المحرمات، فبدأ بأقلها حرمة فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذه تشمل الزنا واللواط وما شابهها من الفواحش. ثم ارتقى الخطاب درجة إلى ما هو أشد خطرا وأعظم ضررا وأقبح أثرا، وهو الإثم والبغي.
والإثم والبغي بغير الحق، وذلك لأن ضرر البغي متعد إلى الغير وأثره أعظم من أثر الفواحش. ثم ارتقى الخطاب إلى درجة ما هو أشد خطرا وأعظم ضررا وأقبح أثرا، وهو الشرك بالله تعالى، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم ارتقى الخطاب درجة إلى ما هو أشد خطرا وأعظم ضررا وأقبح أثرا، وهو القول على الله تعالى بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله تعالى بغير علم أخطر من الشرك بالله تعالى، وذلك لأن مفسدة القول على الله تعالى بغير علم أعظم من مفسدة الشرك بالله تعالى، فإن الشرك ضرره قاصر على صاحبه، أما القول على الله تعالى بغير علم فإن ضرره متعد. وإن شئت فانظر إلى ما أحدثه مسيلمة الكذاب من الفتنة عندما ادعى النبوة، فظل به فئام عظيمة من الناس، ولا شك أن من ظل في نفسه أقل شرا وأثرا وإثما ممن ظل في نفسه وأضل غيره، وقد بين ذلك القرآن العظيم أعظم بيان. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال الله في قول الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، يقول فحصر التحريم في هذه الأربعة، فإنها محرمة في كل ملة لا تباح بحال إلا عند الضرورة، وبدأ بالأخف تحريما ثم بما هو أشد منه، فإن تحريم الميتة دون تحريم الدم فإنه أخبث منها، ولحم الخنزير أخبث منها، وما أهل به لغير الله تعالى أخبث الأربعة. ونظير هذا قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كما تقدم معنا. وجاء في الحديث يقول الراوي: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما يقول الراوي: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب، شك من أحد الرواة، شك من موسى، أن يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، يخرجه أبو داود. فقد جاء الإسلام ميسرا لا معسرا، يحفظ أرواح الناس ولا يبددها. وفي هذا الحديث يحكي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيقول: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه، أي جرحه في رأسه، ثم احتلم، أي نزل منه المني في حال نومه، فأصابته جنابة، فسأل أصحابه، أي بعض الذين كانوا معه في السفر، فقال الرجل: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ أي هل لي أن أتيمم لجرحي دون الغسل؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، أي لا نجد لك عذرا للتيمم، وأنت تقدر على الماء. والمعنى أنهم فرضوا عليه الغسل، فاغتسل الرجل فمات. فلما قدمنا يقول الراوي على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، أي بقصة الرجل، فقال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه، أي الذين أوجبوا على صاحبهم الغسل قتلوه بفتواهم دون علم. قال قتلهم الله، أي دعا عليهم من باب الزجر والتهديد لهم. ألا سألوا إذ لم يعلموا، أي ألا طلبوا العلم فيما لا يعرفونه؟ فإنما شفاء العي السؤال، أي لا شفاء لداء الجهل إلا التعلم. ثم أوضح النبي صلى الله عليه وسلم ما كان للرجل من رخصة في أمره بقوله إنما كان يكفيه، أي الرجل المحتلم، أن يتيمم ويعصر أو يعصب، شك من موسى وهو ابن عبد الرحمن أحد رواة الحديث، أي شك أيهما قول النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى يربط على جرحه خرقة، أي قطعة من الثياب ليمنع وصول الماء إليها، ثم يمسح عليها، أي على الخرقة بالماء، ويغسل سائر جسده دون أن يصل الماء إلى جرحه. وفي هذا الحديث وعيد لمن يفتي بغير علم، وخاصة لمن يتصدر للفتوى، ويؤخذ مما قاله العلماء لا سيما علماء الفقه والأصول أن الإفتاء بيان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية على جهة العموم والشمول، والمفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء كما يدل عليه الحديث الشريف، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولأن المفتي نائب في تبليغ الأحكام، ففي الحديث الشريف ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، بلغوا عني ولو آية، أخرجهم البخاري في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم وتسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، أخرجه أبو داود في سننه. وإذا كان كذلك فهو معنى كونه قائما مقام النبي. والإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية. وإن أهمية المفتي تكمن في مكانتها العظيمة في الإسلام، وذلك لعظم شرفها، حيث تولى الله سبحانه وتعالى هذا المنصب بنفسه، فكان في مقام عن المفتي يصعب على من اتقى الله التجرؤ عليه أو القول فيه بغير علم. وقد أفتى الله عز وجل عباده في كتابه الكريم أكثر من مرة، كما أن هذا المنصب تولاه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبين للناس كل ما يحتاجون إليه في شؤون دينهم ودنياهم، فكان صلى الله عليه وسلم الواسطة بين الخالق والمخلوق في بيان هذا الدين وتعلمه. ويعد الانحراف في الفتوى أمرا خطيرا، ولا بد من تداركه وعدم الوقوع فيه، لأن الإفتاء كما ذكرنا عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ. ولهذا قالوا المفتي موقع عن الله تعالى، فلا يجوز أن يلي أمر الإفتاء إلا من تحققت فيه الشروط المقررة في مواطنها والتي ذكرها أهل العلم، وأهمها العلم بكتاب الله عز وجل وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بهما، وأن يكون فهمه للكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة. والعلم بمواطن الإجماع والخلاف والآراء الفقهية المعتبرة، والمعرفة التامة بأصول الفقه ومبادئه وقواعده ومقاصد الشريعة وكليات الشريعة، والعلوم المساعدة مثل النحو والصرف والبلاغة واللغة وغيرها، والمعرفة بأحوال الناس وأعراف الناس وأوضاع العصر ومستجداته ومراعاة تغيرها فيما يبنى على العرف المعتبر الذي لا يصادم النص، والقدرة أيضا على الاستنباط لأحكام الشريعة من النصوص، والرجوع من المفتي إلى أهل الخبرة في التخصصات المختلفة لتصور المسألة المسؤول عنها وتكييفها التكييف الفقهي الصحيح، كالمسائل الطبية والاقتصادية ونحوها. والفتوى لا تؤخذ من غير المتخصصين المستوفين للشروط المذكورة آنفا. فالفتوى التي تنشر في وسائل الإعلام المختلفة كثيرا ما لا تصلح لغير السائل عنها إلا إذا كان حال المطلع عليها كحال المستفتي وظرفك كظرفه، ولا عبرة بالفتاوى الشاذة المخالفة للنصوص وما وقع الإجماع عليه من الفتاوى. وهناك آداب معروفة بالنسبة للمفتي يجب أن يتحلى بها، منها أن يكون مخلصا لله تعالى في فتواه، ذا وقار وسكينة، عارفا بما حوله من أوضاع، متعففا ورعا في نفسه، ملتزما بما يفتي به من فعل وترك، بعيدا عن مواطن الريب، متأنيا في جوابه عند المشتبهات والمتشابهات والمسائل المشكلة، مشاور غيره من أهل العلم، مداوما على القراءة والاطلاع، أمينا على أسرار الناس، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في قوله وفي فتواه، متوقفا فيما لا يعلم أو فيما يحتاج إلى البحث والمراجعة. والشريعة كما هو معلوم مبنية على مصالح العباد، وبسبب الجهل بها يقع غلط عظيم على الشريعة يوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به. فإن الشريعة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدق دلالة، وهي نوره الذي أبصر به المبصرون وهداه الذي اهتدى به المهتدون وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل. انتهى من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. تقسيم المقاصد باعتبار المصالح، تكاليف الشريعة ترجع على حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعد ثلاثة أمور: الأول أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية، والثالث أن تكون تحسينية. أولا المقاصد الضرورية هي التي لا بد منها في القيام بمصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. وتكون حال الأفراد والأمة على غير الحالة التي أرادها الشارع منها. والراجح عند الأصوليين أن هذه الضروريات أو خمس على النحو الآتي: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فهذه الخمسة المذكورة هي المعروفة عند العلماء بالضرورات الخمس، وهي أتت الشريعة بل جميع الشرائع برعايتها والمحافظة عليها. وقد علمت رعاية الشرع لهذه الضروريات من مجموع نصوص الشريعة. وهذا التقسيم من أهم وأرجح التقسيمات، ويجب حفظها أي هذه الضرورات، ذلك لأنه لو عدم الدين لا عدم ترتب الجزاء المرتجى في الآخرة، ولو عدم المكلف أي النفس لا عدم من يتدين، ولو عدم العقل لارتفع التدين، ولو عدم النسل لم يكن هناك بقاء في الدنيا، ولو عدم المال لم يبقى هناك عيش فيها. وحفظ الدين المراد به الحفظ الحاصل من ثلاثة معان: الإسلام والإيمان والإحسان. فمقصد حفظ الدين من أهم مقاصد الشريعة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليكونوا عبادا عبيدا، ولا يكون العبد عبدا ما لم يعرف ربه سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويعرف نفسه بالعبودية. ولا بد أن يعرف نفسه وربه، فهذا هو المقصود الأقصى ببعثة الأنبياء. فالدين مصلحة ضرورية للناس، لأنه ينظم علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بنفسه، وعلاقة الإنسان بالإنسان وبمجتمعه. ولذلك تعددت وسائل حفظه بنفسه وعلاقة الإنسان بالإنسان، وكذلك تعددت وسائل حفظ الدين من جانب الوجود بقاءه، ومن جانب العدم عدم زواله. فمن جانب الوجود على سبيل الإجمالي: العمل به أي بالدين، والحكم به، والدعوة إليه، والجهاد من أجله. ومن جانب العدم: عقوبة المرتد، عقوبة المبتدع، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. ثانيا: حفظ النفس. والمقصود بحفظ النفس تعظيم النفس وإحياؤها في القلوب ترهيبا عن التعرض لها، وترغيبا في المحاماة عنها. ومعنى حفظ النفوس حفظ الأرواح من التلف أفرادا وعموما، لأن العالم مركب من أفراد الإنسان، وفي كل نفس خصائصها التي بها بعض قوام العالم. والمقصود بالنفس التي قصد الشارع المحافظة عليها هي النفس المحترمة المعبر عنها بالمعصومة، معصومة الدم، في قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلا بالحق معنى مما أباح قتلها له من أن تقتل نفس، أن لا تقتل نفس عقابا لذلك العمل إلا إذا كانت مما يستحق القتل، كأن يقتل من لا يجوز قتله، أو أن يزني وهو محصن فيرجم، أو يرتد عن دين الحق فيقتل. أما النفس غير المعصومة كنفس العدو المحارب والقاتل العمد عدوانا، فلا يجب حفظ حياتها، لأنها لو حفظت حياتها لأدت إلى تضييع حياة نفوس أخرى، فتقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة عند التعارض. وللنسل وسائل لحفظه من جانب الوجود ومن جانب العدم. فأما من جانب الوجود إجمالا فإقامة أصله بشرعية التناسل، وحفظ بقائه بعد خروجه من العدم إلى الوجود من جهة المأكل والمشرب وذلك ما يحفظه من داخل، والملبس والمسكن وذلك ما يحفظه من الخارج. أما من جانب العدم إجمالا فبتحريم الاعتداء على الأنفس والأعضاء ووجوب القصاص وتحريم الانتحار وتعريض النفس للهلاك والضرب على أيدي قطاع الطريق إلى ما هنالك من أحكام تتعلق بمثل هذا. أما حفظ العقل فالعقل نعمة كبرى أنعم الله بها على الإنسان وميزه عن الحيوان، فإذا فقد الإنسان عقله أصبح كالبهيمة يساق إلى حتفه وهو لا يشعر. والمحافظة على سلامة العقل من المفسدات أمر متفق عليه، وللعقل وسائل تحفظه من جانب الوجود والعدم. فأما التي في جانب الوجود كحفظه بالعلم والتعلم والحث على النظر والتفكر والتأمل، وأما التي في جانب العدم فكتشريع حد الخمر وتحريم النبيذ وسائر المسكرات والمغيبات العقلية كالمخدرات، وتحريم معوقات العقل الفكرية والمعنوية كالسحر والشعوذة والكهانة والكفر والشرك. وأما حفظ النسل فاختلف الأصوليون في تسميته بالنسب أو النسل، إن حفظ النسل يكون بحفظ ذكور الأمة من الإخصاء عمليات نزع الذكورة، ومن ترك مباشرة النساء باضطراد العزوبة، وأن تحفظ إناث الأمة من قطع أعضاء الأرحام التي بها الولادة. أما حفظ النسب فهو الذي لأجله شرعت قواعد الأنكحة أي الزواج، وحرم الزنا وأوجب له الحد، وما ورد في شروط النكاح أي الزواج. ولحفظ النسل وسائل من جانب الوجود ومن جانب العدم. فأما من جانب الوجود فكتشريع التناسل والفحص الطبي قبل الزواج والتطعيم وغيرها. أما التي من جانب العدم فبإقامة حد الزنا وتحريم اللواط ومنع الإجهاض. وأما مقصد حفظ المال، والمراد بحفظ المال هو حفظ أموال الأمة والأفراد من الإتلاف ومن الخروج إلى أيدي غير الأمة بدون عوض، وحفظ أجزاء المال المعتبرة عن التلف بدون عوض، وقيل معناه صيانتها والمحافظة عليها أي الأموال من التلف والضياع والنقصان، والعمل على تنميتها وتطويرها والانتفاع بها في حاجات الدين والدنيا. والمال الذي قصد الشارع حفظه هو المال المحترم الذي اعترف الشارع بقيمته الذاتية، ويباح الانتفاع مع كل طرائق الانتفاع المشروعة، وهو محترم ومصون وتجب حمايته، ومن تعدى عليه غرم وألزم بقيمته أو مثله على حسب الأحوال والقواعد الشرعية. ولحفظ المال وسائل من جانب الوجود وأخرى من جانب العدم. فأما التي من جانب الوجود فكالمعاملات الشرعية التي تكفل الحصول عليه وإحياء الموات من الأراضي والحرث والاصطياد في البر والبحر والجو. أما التي من جانب العدم فكالمنع من التعدي على حق الغير والضمان ومعاقبة السارق وحد المحارب. والضرورات الخمس متفاوتة فيما بينها في قوة الضرورة، فحفظ الدين مقدم على الضرورات كلها، يسترخص لأجله النفس والمال، وحفظ النفس مقدم على حفظ المال، فإنها تفتدى بالمال، والمال يمكن استدراك ما يفوت منه بخلاف النفس. وحفظ العرض بالعفة من الزنا يفتدى بالمال بل بالنفس، وحفظ العقل يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره من الضرورات بالعذر. ودرجات ذلك متفاوتة باعتبار تدارك باعتبار ما يدرك من أحكام الإكراه ونحوها وحال الضرورة والتحقق من وجودها. فترتيب الضروريات كما أشرت يتفاوت باعتبارات، فلذا لا يندرج ترتيبها ضمن أصول المقاصد، وإنما الترتيب صحيح في ترتيب المصالح من حيث الجملة. وهنا تكمن أهمية الفتوى الصحيحة من أهلها في محلها لمعرفة هذه الأمور. الأمر الثاني المقاصد الحاجية، وهي تلي المقاصد الضرورية فتأتي في المرتبة الثانية، وهي مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب. فإذا لم تراعى دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكن لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. والمقصود بالمقاصد الحاجية هو ما تحتاج الأمة إليه لاقتناء مصالحها وانتظام أمورها على وجه حسن، بحيث لولا مراعاته لما فسد النظام، ولكنه كان على حالة غير منتظمة، فلذلك كان الحاجي لا يبلغ مرتبة الضروري. وتجري الحاجيات في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات على ما وجد في الضرورة من حفظ الكليات الخمس. فمثلا بالنسبة للدين يظهر في التيمم والقصر والجمع وفي الصوم بالفطر في السفر والمرض، وبالنسبة للنفس يظهر في الرخصة للمضطر بأكل الميتة وشرعية المواساة بالزكاة وإباحة الطلاق والخلع وعلى الخوف على النفس عند الجوع والعطش والمرض، وبالنسبة للمال يظهر في الترخيص في الغرر اليسير والجهالة كما في السلم وكذلك القرض والشفعة، وبالنسبة للعقل يظهر الحرج عن المكره. والحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت الحاجة خاصة أو عامة. قال العلماء الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. وهذه القاعدة وهي قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة يحتاج إلى بيانها بدقة حتى لا يطبق في غير موضعها. والحاجة العامة هي أن يكون الناس جميعا محتاجين إليها فيما يمس مصالحهم العامة من زراعة وتجارة وسياسة عادلة كمشروعية بيع السلم، لأن الأصل عدم جوازه لأنه من بيع المعدوم، ثم أبيح لحاجة الناس العامة إليه. والحاجة الخاصة ما يكون تعلقها بفئة معينة أو أهل صنعة معينة أو بلد، فيحتاج إليها فرد أو أفراد محصورون كجواز نظر الطبيب إلى عورة المريض عند الحاجة إلى ذلك، لأنه لا يمكن للطبيب علاجه إلا بالنظر إلى العورة. والفرق المؤثر بين الحاجة والضرورة أن الضرورة هي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعا، هي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعا، وأن الحاجية إذا فقد ترتب عليها المشقة والضيق، لكنه لا يختل بفقده نظام الحياة ولا تعم الفوضى. أما الضروري إذا فقد اختل نظام حياة الناس ولم تستقم مصالحهم، ووجوده تقوم عليه مصالح الدين والدنيا. فقولهم يعني قول الفقهاء الحاجة تنزل منزلة الضرورة، أي أنها تؤثر في الأحكام فتبيح المحظور وتجيز ترك الواجب وغير ذلك مما يستثنى. فعلى سبيل المثال فعلى المسلم أن يعرف أن الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة هي التي يحتاجها ويلحقه بفواتها حرج ومشقة. فأحيانا قد يكون الأمر تحسينيا لا حاجيا، فينزل من بعض الناس منزلة الضرورة، وهذا لا يجوز. ولمعرفة هذا الأمر على وجه الدقة يرجع إلى خواص أهل العلم الراسخين فيه دون غيرهم، فتعرض المسألة على العالم الشرعي المتمكن الورع الموثوق في علمه وورعه لينظر في نوع المصلحة، هل هي ضرورية أو حاجية أو تحسينية؟ فهنا تظهر أهمية الفتوى في مثل هذا. ولهذا وضع أهل العلم ضوابط وشروطا للعمل بهذه القاعدة، قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، تتلخص فيما يلي: أولا أن تكون الشدة الباعثة على مخالفة الحكم الشرعي الأصلي بالغة درجة الحرج غير المعتاد، أن تبلغ درجة الحرج غير المعتاد. ثانيا أن يكون الضابط في تقدير تلك الحاجة النظر إلى أواسط الناس ومجموعهم بالنسبة إلى الحاجة العامة، وإلى أواسط الفئة المعينة التي تتعلق بها الحاجة إذا كانت خاصة. وثالثا أن تكون الحاجة متعينة بأن لا يوجد سبيل آخر للتوصل إلى الغرض سوى مخالفة الحكم العام. ورابعا أن تقدر تلك الحاجة بقدرها كما هو الحال بالنسبة للضروري، فإن الضرورات تقدر بقدرها. خامسا أن لا يخالف الحكم المبني على الحاجة نصا من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حكم ذلك الأمر بخصوصه، وأن لا يعارض قياسا صحيحا أقوى منه، وأن يكون مندرجا في مقاصد الشرع، وأن لا تفوت معه مصلحة أكبر. وعلى هذا فإنه يمكن القول إن هذه القاعدة لا تتحقق تحققا صحيحا إلا إذا كان الحكم القائم على الحاجة مستثنى من حكم عام، أو في معنى المستثنى منه أي من الحكم العام. وهذا الاستثناء إما أن يكون بنص شرعي دل على أن مبنى الترخص أو الترخيص فيه هو الحاجة، وإما أن يكون مبنيا على اجتهاد المجتهدين أخذا من قواعد الشرع العامة، أو قياسا على ما ثبت حكمه بالنص. وذلك لأن تنزيل الحاجة منزلة الضرورة معناه إباحة ما ظاهره التحريم، هذا بالنسبة للحاجيات. وأما ثالثا بالنسبة للمقاصد التحسينية فهي ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة، ولكن يكون موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والزوايد ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات، وقيل هي الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تألفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق، والتحسينات تقع في مرتبة الكمال للمرتبتين اللتين قبلها من الضروريات والحاجيات، فهي الأخذ بما يليق من المحاسن ومكارم الأخلاق مما يفضي على الشريعة من أكمل الأوصاف وما يتناسب في تحقيقها على أبهج الصور والعادات مما يميزها ويرتقي بالمكلفين أحوالا. وتجري التحسينات أيضا في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات على ما وجد في الضروريات والحاجيات من حفظ للكليات الخمس. فبالنسبة للدين كالطهارة بالنسبة إلى الصلوات، وأخذ الزينة من اللباس، وبالنسبة للنفس كالرفق والإحسان وأداب الأكل والشرب، وبالنسبة للعقل كمباعدة الخمر ومجانبته، وبالنسبة للنسل كالإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وبالنسبة للمال كأخذه من غير إشراف نفس والتورع في كسبه واستعماله والبذل منه على المحتاج. وهناك تقسيمات أخرى للمقاصد، المقاصد باعتبار العموم والخصوص تنقسم إلى مقاصد عامة وإلى مقاصد خاصة أو مقاصد جزئية. أما المقاصد العامة فهي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها. ومن المقاصد العامة عبادة الله تعالى الواردة في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. عمارة الأرض الواردة في قوله تعالى واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. خلافة الإنسان في الأرض الواردة في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. الابتلاء الوارد في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهناك من المقاصد العامة الكثير كالعدل وحرية الفرد والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وغيرها مما جاءت الشريعة بحفظه. ثانيا المقاصد الخاصة، وهي الأهداف والغايات والمعاني الخاصة بباب معين من أبواب الشريعة أو أبواب متجانسة منها أو مجال معين من مجالاتها. ومن أمثلتها مقاصد العبادات والمعاملات والجنايات وما يتفرع من هذه الأقسام كالمقاصد المتعلقة بالصلاة والصيام والزكاة والبيع والإجارة. ثالثا المقاصد الجزئية، وهي كل ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي من إيجاب أو تحريم أو ندب أو كراهة أو إباحة أو شرط أو سبب. وقد حافظت الشريعة كما ذكرنا على الضرورات والحاجيات والتحسينات من ناحية الوجود ومن ناحية العدم. من ناحية الوجود بقيام أسسها وقواعدها وما تثبت عليه وتقوم به، ومن ناحية العدم من صيانتها ودفع كل ما يؤدي إلى إضعافها أو التقليل من شأنها. فهذه شريعة محكمة من رب العالمين صالحة لكل زمان ومكان، بل مصلحة للإنسان في كل زمان ومكان. ولا يمكن للناس أن يصلحوا الصلاح الذي يعتبر صلاحا حقيقيا إلا بالإيمان بالله عز وجل والالتزام بشرعه، فإن هذا الشرع من حكيم عليم خبير خلق الإنسان ويعلم ما يصلح به الإنسان ويصلح الإنسان. فالإنسان إنما خلق أصلا لعبادة الله عز وجل، والواجب عليه أن على الإنسان أن يخلص العبادة لله عز وجل بجميع أنواعها، وأن يقتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أداء هذه العبادات. فإن العبادة لا تصح إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلذا نجد العلماء لما تكلموا عن قواعد الإسلام وأسس الإسلام ذكروا أن الأصل الأول أو القاعدة الأولى هو عبادة الله وحده والتوكل عليه، والقاعدة الثانية هي اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والقاعدة الثالثة والأصل الثالث الإيمان بالله عز وجل. فإن جميع الرسل إنما دعوا أممهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والقاعدة الرابعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فهذه هي التي عليها قيام الإسلام، بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ويوصي بعضنا بعضا بالصبر على ذلك واحتساب الأجر في ذلك، خدمة للإسلام الذي هو أعظم نعمة يمن الله بها على أحد من الناس، أن يمن عليه بأن يصطفيه فيجعله مسلما. هذه أعظم نعمة ينعم بها الله على أحد من الخلق، فيجب شكر هذه النعمة بالإخلاص لله عز وجل وشكره على ذلك. والشكر إنما يكون بالاعتراف بحق الله عز وجل بأنه أنعم هذه النعم، والشكر يكون بالثناء على الله بها، وبالحال باستعمال طاعة الله عز وجل فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. والأصل الخامس أن الناس لا صلاح لهم ولا إصلاح لهم إلا بالإسلام. فلذلك قال العلماء: الإسلام صالح لكل زمان ومكان. ومن اعتقد أن الإسلام لا يصلح في زمان أو في مكان فإنه عياذا بالله يخرج من دين الإسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يسأل يقول: حكم السعي في المسعى الجديد الطابق الأول والثاني، وهل في خلاف بين أهل العلم؟ وجد خلاف، لكن ارتفع الخلاف بهذه المسألة. والأصل عدم تحديد المسعى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد يعني مسافة للمسعى، وإنما كان يسعى بين الجبلين، وما بين الجبلين يكون واسعا. ولذلك نجد الشارع حدد يعني منى وعرفة ومزدلفة، وما حدد المسعى. فطالما لم يحدد يبقى الأصل على عدم التحديد والسعة، وأن لا يضيق على الناس في مكان لم يرد في الشرع نص عليه بعينه، والأصل في ذلك السعة ورفع الحرج. والله أعلم.